السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فاستكمالا لما سبق الكلام عنه، جزاك الله خير، من التفسير، هذا المجلس هو آخر مجلس. الله أسأل أن ينفع القائل والسامعين. ونسمع الآن في قراءة الشيخ راشد سورة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم،
من أسمائها
هذه السورة الكريمة، تسمى سورة العصر وتسمى والعصر بواو القسم. نعم.
عدد آياتها؟
آياتها 3 آيات.
نوع النزول؟
نزولها مكي، في مكة.
سبب النزول؟
لم أقف حسب علمي على سبب نزول لهذه السورة الكريمة، وتقدم الكلام غير مرة أنه لا يلزم أن يكون لكل سورة سببا.
ما ورد في فضلها؟
ورد حديث لكن لا يصح، وأنا أذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة حتى نعلمها ونحذرها. ورد في هذه السورة، من قرأ سورة العصر وتواصى بالحق وتواصى بالصبر غفر الله له، أو كما ورد هذا الحديث وما سبق بيانه من الأخبار الضعيفة والمكذوبة، تمتلئ بها بعض كتب الفضائل وبعض كتب التفسير. وإذا علمت فضل قراءة القرآن الكريم عموما يكفي، فإذا زدت علما بأحاديث صحيحة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فذلك نور على نور، ومما يرغب المسلم في التكثر من قراءة هذه السورة أو ما صح الحديث فيها. لكن مما عمت به البلوى مع تقدم وسائل التقنية المقروءة والمسموعة والمرئية، انتشار أحاديث ضعيفة مكذوبة موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتذيل تلك الرسائل بقول المرسل انشر تؤجر، لا، انشر تؤزر أحيانا. فاحذر أن تنشر شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت صحته، وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فلنجي النار.
من مواضع قراءتها؟
لم أعلم حسب علمي موضعا تقرأ في هذه السورة. اللهم ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في المسند أنه صلى الوتر 3 ركعات فقرأ في الركعة الثانية بالعصر والنصر.
مقولة الشافعي رحمه الله:
أولا، هذه السورة هي وسورة النصر والكوثر من أقصر سور القرآن الكريم. وأما مقولة الشافعي فهي جملة مشهورة عن الإمام الشافعي يقول: لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في مقام الوعظ والبيان ومصير الناس، لأن هذه السورة على قصرها تضمنت حكما وأحكاما عظيمة، والمفسرون في تفسيرها ما بين مستقل ومستكثر. فهذه السورة قال عنها الشافعي كما سمعنا: لو ما أنزل الله، أنزل الله في الوعظ آيات كثيرة، وهذه السورة من أعظم المواعظ على قصرها، وتضمنت الخير والشر ومآل الناس في الآخرة وأحوالهم وما يكون من أحوال في الدنيا في آيات ثلاث. ولو اتعظ من قرأها وفعل ما يعظ به لكان كما قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
تفسير السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.
والعصر، الواو واو القسم، والمقسم هو الله عز وجل. هذا دليل على عظم ما سيأتي بعد القسم. فالإنسان إذا أقسم على شيء قال والله، ينظر ماذا يقول بعد القسم، ما المقسم عليه. فتصدير كلام الناس بالقسم للاهتمام، فكيف إذا كان المقسم هو الله تعالى وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله. فإذا إذا سمعت القسم الإلهي فأرع سمعك، فالمقسم هو الله، والمقسم عليه شيء عظيم. والعصر، العصر قال بعض المفسرين أنه الوقت ما بين الظهر إلى المغرب، وقد أقسم الله بالضحى وأقسم الله بالفجر، وهذا العصر هو الوقت الثالث. وقيل خص الله هذا الزمن العصر الوقت لأن العرب كانت تجارتها وأسواقها بعد العصر، وكان تجمعهم بعد العصر للتجارة والبيع والشراء والتحاكم، وكانوا يعظمون هذا الوقت، فأقسم الله تعالى به تذكيرا لهم بتعظيمهم له. والقول الثاني أن العصر هو الزمان، أهل هذا العصر، العصور السابقة، العصور القادمة، الزمان. ولعل هذا القول أرجح كما ذكره بعض المفسرين، لأن الزمان فيه تقلبات، فيه ليل ونهار، شمس وقمر، أمم سادت ثم بادت، أقوام يولدون وأناس يموتون، وما في هذا الزمان من الآيات العظيمة. فأقسم الله به تنويها على عظيم شأنه. والقاعدة العقدية أن الخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. إذن نعلم أنفسنا ونعلم غيرنا خطأ من أقسم بغير الله تعالى. نعم.
إن الإنسان لفي خسر.
إن أداة توكيد، ما الذي بعدها؟ إن الإنسان، كل بني آدم، جنس الإنسان. الإنسان سمي بالإنسان قيل لأنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وذا القلب إلا أنه يتقلب. ويرى بعض أهل اللغة خطأ هذا الاشتقاق، وأن الصواب سمي الإنسان من النوس الحركة تحركه، وقيل من الإناس يأنس لمن معه، والأمر سهل، فيقال سمي الإنسان لأنه ينسى ولأنه يتحرك ولأنه يأنس بمن معه. إن الإنسان عموم الناس، كل الناس لفي خسر، لفي خسر، خسارة. ما قال لخاسرون، إنما قال لفي خسر، كأنهم الغمس في الظرفية أبلغ بالخسارة، وهذا الصحيح. كل الناس في خسارة، سنرى ترتيب الآيات. ولهذا في خسارة في جميع شؤونهم، حتى لو تنعموا في دنياهم، إذا كان ليس لهم هم إلا التنعم في الدنيا فهم في خسارة. والخسارة تشمل الخسارة بجميع أنواعها، خسارة في الدنيا، خسارة في القبر، خسارة عند البعث، الخسارة عند المستقر. نعم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
إذن هنا استثناء، كل الإنسان في خسر، كلهم دون استثناء، لا ينظر إلى ألوانهم ولا إلى أنسابهم ولا إلى تجارتهم، كلهم. إلا هنا أداة ماذا؟ أداة استثناء، سبق عموم لكن جاء بعده مستثنى مخصوص من ذلك العموم. إلا الذين، من أولئك؟ لهم أوصاف، نسمع أوصافهم. إلا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الخصلة الأولى آمنوا بالله تعالى، رضوا بالله ربا، أطاعوا الله تعالى فيما أمر به، وكفوا عن نهيه تعبدا لله تعالى. آمنوا بأنه لا إله حق، لا إله يعبد بحق إلا الله. آمنوا بأن الإله واحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. هذا الإيمان تترجمه الأعمال، تصديق، اعتقاد بالجنان، تصديق باللسان، الله ربنا لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، لا نشرك بالله تعالى شيئا، الله ربنا واحد أحد لا ند له ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير. هذه الصفة الأولى، العقيدة النقية السليمة. وعملوا الصالحات، ترجموا إيمانهم وطاعتهم وتصديقهم بأن الله هو الإله الحق، وعملوا الصالحات. الصالحات من الأقوال والأفعال، تشمل كل قول صالح وكل فعل صالح، وأعلاها وأولاها ما أوجبه الله تعالى على المكلف. وهنا أمر مهم، وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. كيف نعرف الإيمان الصحيح، العقيدة الصحيحة، وكيف نعرف أن العمل صالح؟ كيف، ما الطريق إلى أن نعلم أن هذه العقيدة الصحيحة وأن هذا العمل صالح؟ بماذا؟ بالعلم. ولهذا لا يكون العمل صالحا إلا بالعلم، والإخلاص لله تعالى. ونستفيد أيضا ليس العبرة بالكم الكثرة، العبرة بالكيف. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا بعلم. ولا سماها الله صالحات إلا أن العاملين عملوها بعلم. ولا يكون الشيء صالحا إلا إذا رضيه الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذان وصفان جليلان. صحة عمل القلب العقيدة السليمة، وعمل الجوارح الأعمال الصالحة. ولهذا لا تنظر إلى كثرة عمل العامل، ولكن انظر إلى صواب عمله. ليبلوكم أيكم ماذا أحسن عمل. قال الفضيل رحمه الله: أحسنه أصوبه وماذا وأخلصه. جمع بين الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إليه يصعد الكلم الطيب، لابد، ليس الكثير، الكلم الطيب والعمل الصالح. نعت الكلم بأنه طيب، ونعت العمل بأنه صالح. ولهذا قيل للشافعي، قيل لسفيان أو لأحد أهل السلف: إن فلانا عنده كذا وعنده كذا، ويمشي ويمشي على الماء ويطير في الهواء كلام. فقال رحمه الله: اعرضوا عمله على الكتاب والسنة. لن يكون أتقى من الرسل ولا من الصحابة، اعرضوا عمله. ولما قيل للشافعي: فلان عنده كذا، قال الشافعي يبين لهؤلاء: لا تغترون بالعمل الكثير، ولكن انظروا هل عمله موافق لمرضات الله واتباع رسول الله. قال الشافعي: إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند نصوص الشرع، فاعلم أنه مستدرج وبدعي. رحم الله الإمام الشافعي، يقول: لا يهمك كثرة العمل، انظر إلى موافقة عمله الكتاب والسنة. ولهذا أيها الأكارم، إذا تعبد الإنسان منا ربه بعبادة، يسأل نفسه: هل هذه العبادة التي أعبدها هل أنا مخلص فيها لله تعالى؟ ادعو الله، ندعو الله جميعا أن يرزقنا الإخلاص. ثم إذا كان ذلك، اسأل: هل هذا التعبد الذي أعبد ربي هل هو مشروع؟ هل سنه شرع، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هنا لابد خلاص واتباع. ما رأيكم لو قال أحد الناس: أنا سأصلي العشاء 7 ركعات، عندي قدرة وعندي نشاط، هل يقال أصاب أو أخطأ؟ هل هو مأجور أو مأزور؟ لكن صلى 7 ركعات تكثر. يقال: لا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. لا بد يكون العمل عامل مخلصا متبعا. نعم.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وهاتان صفتان أخريتان. يقول بعض المفسرين: الصفة الأولى والثانية خاصة بنفسه بالمؤمن، والصفة الثالثة والرابعة مع إخوانه. وتواصوا، المواصاة تقديم الخير مقرونا بحث بعمل. يقال: أرض واصية، أي منبتة، دائم تنبت. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا حياة الناس الصالحين، هكذا ينبغي أن تكون حياتنا. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من أسباب السعادة والراحة في الحياة، الراحة النفسية والبدنية، وفي القبر وعند الله تعالى. التواصي بالحق والتواصي بالصبر من أسباب النجاة. أنت إذا كان معك سيارة ورأيت أخاك متعطلا، ألا تقف تسعفه إذا رأيت فقيرا يحتاج إلى طعام وعندك طعام ألا تعطيه؟ إذا احتاج لباس وعندك لباس زايد ألا تعطيه؟ هذا نوع من التواصي بالحق، المحبة والأخوة. وأعظم التواصي بالحق التناصح، وأن يحث الإنسان نفسه وإخوانه، أولاد، أب، جيران، أقارب، يعلمهم الخير، يحثهم عليه، يوصيهم به بعد أن يوصي نفسه. وتواصوا بالحق، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه: يا أبا ذر، صم من كل شهر أياما ثلاثة، يا غلام، احفظ الله يحفظك، هذا تواصي، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، هذا تواصي، وصية لبنتي فاطمة. وهلم جرة، ألسنا عند الامتحانات نوصي أبنائنا بالمذاكرة؟ نعم نوصيهم، هذا من المسؤولية، لكن من باب أولى أن نوصيهم بطاعة الله إذا كانوا مقصرين بالصلاة، بقراءة القرآن، ببر الوالدين، بالأخلاق الحسنة، نتواصى بذلك. إذن نستفيد من هذه السورة أن الإنسان في خسارة. يقول أهل العلم عند قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كل الناس، لكن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فمن وفق سخر هذه الجوارح في طاعة الله، فهذب نفسه وهذب غيره. ولهذا التواصي بالحق هو النصيحة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. سميت النصيحة بالنصيحة أخذا من الإبرة، تسمى منصحة، ترقع الشقوق والخروق في الثياب. وقيل من قولهم: عسل منصح مصفى. وأعظم أعظم النصح، أو من النصح العظيم، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبخاصة إذا رأيت إنسانا جاهلا يقع في أمور عقدية خاطئة، تلطف معه وتحبب إليه وقل: يا والدي، هذا العمل لا يجوز، أن تحب الله ربنا يقول كذا، وأن تحب رسولا يقول نبينا كذا، تلطف إليه. ومن المواصات، من أسباب نجاح التواصي بالحق، الأسلوب الحكيم. تعامل مع الناس بما يليق، مع الكبير بما يليق بشيبته، مع صاحب الهيئة والجاه بما يليق بجاهه. إذن من أسباب النجاة من الخسارة في هذه الدنيا والفوز في الآخرة الإيمان بالله، الإيمان الحق، وعمل الصالحات، وأعظمها المفروضات: الصلوات المكتوبات، والزكاة، والحج، والصيام، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. صبر مع بعد الحق، يعني كما قال بعض أهل العلم: اعلم ثم اعمل ثم ادعو غيرك واصبر واحتسب. إذا رأيت أخاك مبتلى فصبره، أنت إذا ابتليت فاصبر. وخص الله الصبر في آخر السورة، مع أن الصبر من التواصي بالحق. تقول لأخيك، لجارك، لولدك، توصيه بما ينفعه، بأداء الطاعات، فمن الحق الوصاية بأداء الطاعات، من الحق الوصاية بأداء الحقوق لأهلها، من الحق الوصاية بالصبر. وأفرد الله الصبر، أو خص الله الصبر لعظيم شأن الصبر، عطف الخاص على العام لتعظيم شأن ذلك العام. الصبر كما ورد من الدين كمنزلة الرأس من ماذا؟ من الجسد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أثنى على أنبيائه بهذه الخصلة فقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه. وقاعدة إذا أثنى الله على نبي بخصلة فهي في جميع الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس صبرا. فنستفيد أن النجاة من الخسران في الدنيا والبرزخ والآخرة إنما يكون بعد توفيق الله بالإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
بين عمرو بن العاص ومسيلمة الكذاب.
هذه السورة العظيمة ذكر بعض المفسرين خبرا يذكر أن مسيلمة الكذاب المتنبئ كان يحاول لبس عليه الشيطان أن يجاري القرآن، وكان يخدع السذج من الناس، فقال لعمر يا عمر ماذا أنزل الله على محمد؟ قيل أن القصة كانت قبل إسلام عمر وقيل بعد إسلام. الشاهد أنه قال أنزل الله عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتقول الرواية أن مسيلمة فكر برهة ثم قال نزل علي. قال ماذا نزل؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك نقر حفس، ما تقول يا عمر؟ وعمر كان ذكيا، قال والله إني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، أنت كذاب، هذا كلام لا يقوله العاقل. نعم.
سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من أسمائها
ذكر بعض المفسرين أنها تسمى سورة ألهاكم وتسمى سورة التكاثر، وذكر بعضهم أن ابن أبي حاتم روى عن سعيد بن هلال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أن كثيرا منهم كان يسميها سورة المقبرة. نعم.
عدد آياتها؟
عدد آياتها 8 آيات.
سبب نزولها؟
ذكروا أن سبب نزولها أن فخذين من قريش تفاخر كل منهما بما في عشيرته من الرؤساء والمشاهير، فقال عندنا فلان، قال الآخر عندنا فلان، فقال الأول عندنا فلان، قال الثاني عندنا فلان، فلما انتهوا من ذكر الأحياء ذهبوا إلى المقبرة، قالوا هذا قبر فلان منا كان وكان، وقال الآخر هذا قبر فلان منا ومنا كان كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه السورة ذما لفعلهم.
نوع نزولها؟
نزولها مكي، لكن جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بأنه قال كانوا يعدون، كنا نظن أن هذا القول لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثاني من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وأبي من الأنصار في المدينة، لكن الذين قالوا بأنها مكية قالوا بأن قول أبي كنا نظن، أي كان المسلمون في السابق يظنون. نعم.
من فضائلها
ورد حديث لكن لا يصح: أيعجز أحدكم أن يقرأ في اليوم 1000 آية؟ قالوا: كيف؟ قال: يقرأ ألهاكم التكاثر. لكن الحديث لا يصح.
تفسير السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر.
ألهاكم من اللهو، وكل ما ألهى عن طاعة الله فهو باطل، كل ما يشغل عما أوجب الله من ترك واجب أو فعل معصية فلا يجوز. ويظن بعض الناس أن هذا تضييق، كلا، أوسع الأديان السماوية دين الإسلام، وأسمحها دين الإسلام، وفيه من السماحة والتيسير ما لم يكن في دين قبله. وإنما المراد أن يكف الإنسان عما يلهو به عن طاعة الله. ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر بماذا؟ بكل ما يشغل عن طاعة الله، بالمال. جاء عبد الله بن الشخير كما في صحيح مسلم رضي الله عنه قال: جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول العبد: مالي مالي، المال، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، وما لبست فأفنيت، وما تصدقت فأمضيت، والباقي سيرجع إلى الورثة، والذي أكلته إما أن يكون لك بحق أو عليك بباطل. ألهاكم التكاثر، التكاثر بالمال إذا ألهى عن طاعة الله في الأخير، كل ما ألهى عن طاعة الله ولو قل، لكن الأغلب غالب الناس أن الكثرة في الشيء هي التي تصد عن سبيل الله. بعض الناس يتكاثر بالأموال فيترتب على ذلك من حرصه على جمع المال والتكاثر والفخر على غيره يترتب عليه ترك الطاعات والتهاون بالمحرمات. أما إذا فتح الله عليه من الأموال وظف في طاعة الله فخير على خير. التكاثر بالفرش، التكاثر بالسيارات، هم فقط جمع السيارات. لماذا تجمع؟ قال: أنا أتلذذ بشراء السيارات الكثيرة، ثم ماذا؟ أجعلها أمامي كل يوم، أكحل عيني في النظر لها، بالتحف والآثار أتكثر، أقترض المال حتى أشتري. يقال: يا هداك الله، أليس الأفضل والأبرك لك أن تشتري ما تحتاجه أنت وأولادك، والباقي افعل الخير، رصيد مؤخر لك عند الله. حتى التكاثر بشراء الكتب، بعض من ينتسب للعلم يشتري الكتب الكثيرة، ينفق أمواله لشراء الكتب وتجليد تلك الكتب، لكن ليس للنفع أو القراءة أو البحث، لا، مجرد حتى إذا دخل عليه الزوار رأوا مئات وآلاف الكتب لا يقرأ فيها، لا يعيرها. لماذا تضعها؟ كأنها تحف. هذا من التكاثر المذموم. تكاثر بعض الناس ينفق أمواله ويتكثر من شيء لا ينفعه، جمع مثلا الطوابع، بعض الناس يجمع طوابع من باب أنه للعلم لا مانع، لكن بعضهم يترك النفقة على أهله ويقترض المال من الناس ويماطل ليشتري هذا النوع مثلا الذي يهواه، هذا من التكاثر المذموم. نعم.
حتى زرتم المقابر،
بعض الناس ما يزال في غفلة، إنما يتكثر ما يهوى حتى يموت، حتى زرتم، حتى يموت أو يمرض مرض الموت ثم يتنبه. ولهذا بعض الناس إذا أتته مريض يقول لك أضعت وقتي وأنا 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 كل وقتي كذا وكذا أجمع كذا وأجمع كذا ألهتني عن طاعة الله وصدتني عن طاعة الله. هذا تكاثر مذموم. حتى زرتم المقابر. يقال بأن أحد أن أعرابيا لما سمع هذه الآية قال بعث القوم ورب الكعبة ورب الكعبة بعث القوم ورب الكعبة، لأن الزائر مقيم سيرحل. هذه الآية فيها تنبيه أن الاشتغال بالتكاثر والغفلة عن طاعة الله لا ينتهي به إلا عند الموت. حتى زرتم المقابر. وعلى القول التفسير السابق أنهم تفاخروا وتكاثروا في الأحياء وما كفاهم ذلك حتى ذهبوا للمقابر، وهذا مذموم. نعم.
كلا سوف تعلمون.
كلا كلمة ردع معنى حقا. سوف تعلمون، سوف تعلم أيها المتكاثر ما عاقبة ذلك التكاثر الذي أعطاك الله إياه بدل أن تتقوى به على طاعة الله وتعطي من احتاج ألهاك عن طاعة الله وعما وجب الله. سوف تعلم. كلا سوف تعلمون، سترى مآل أمرك وتعلم علما يقينيا لا ظنا. نعم.
ثم كلا سوف تعلمون،
تكرار كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. والعرب تكرر التأكيد لأهمية الأمر. وقال بعض أهل التفسير كلا سوف تعلمون ما ترى في القبر من السؤال، وتعلم مرة أخرى ثم كلا ستعلم عند الحساب، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
كلا لو تعلمون علم اليقين.
كلا حقا لو كنت تعلم علم اليقين وتعلم أن هذا المال المتكثر ماذا سيكون مآله وما ستراه بيقين في الآخرة، وحرصت على ذلك العلم وحرصت على أن تسخر ذلك المال وذلك العمر وكل شيء أنعم الله به عليك، علمت أن أمره سيكون لك أو عليك، لو علمت ذلك لتغير حالك وسترى ذلك.
لترون الجحيم.
سترى والله، قدر بعضهم بقسم محذوف، والله لترن الجحيم. سترى المآل في الآخرة إما بفوز وظفر أو بخسارة، ولا يجني جان إلا عن نفسه. نعم.
ثم لترونها عين اليقين.
قيل أنه سيرون الجحيم من بعيد النار ثم يمرون عليها، وإن منكم إلا واردها، يرونها بأعينهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيدنا من النار وحرها. لو أن هؤلاء المتكاثرون لو أن المتكاثرين تفطنوا إلى ما سيكون لهم المآل لتغيرت أحوالهم، ولكن لغفلتهم سيرون ما وعدوا به. ثم لا ترونها عين اليقين، ترون هذه الجحيم رأي العين، تسمعون بها لكن سترونها. نعم.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
كل سيسأل عن النعيم، قال بعض المفسرين المسلم والكافر. المسلم يسأل عن النعيم فيجيب ربه وربه أعلم بما فعل فيه من الطاعة فيزداد أجره، والكافر الذي سخر النعيم في معصية الله يزداد التقريع له. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، أي نعيم؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع عماله فيما أنفقه وين اكتسبه. ولهذا مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر خارج وهم في خارج دورهما، ما أخرجكما؟ قال الجوع. وقال أنا أيضا ما أخرجني إلا مخرجكم، أفضل رجال على وجه الأرض تلك اللحظة. فذهبوا إلى بيت أحد الأنصار أو إلى مزرعته فأعطاهم تمرا وذبح لهم، فلما وضع الطعام لهم قال إن هذا من النعيم ولا تسألن يومئذ عن النعيم. كم يوضع أمامنا من أصناف؟ هل تعلمون أننا الآن نجلس على موائد ما جلس عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ في بيوتنا من الأطعمة والخيرات ما لم يكن عشره عند النبي عليه السلام ولا عند أصحابه رضي الله عنهم. سنسأل، لكن إن كان الحمد لله إن كان مدخله حلال، وهذا إن شاء الله الظن المسلم ويشكر ربه على هذا النعيم، فسيكون ذلك النعيم رصيدا له يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أنعم علينا حجة لنا لا علينا. ثم ينبغي أن نعلم أن الأشياء اليسيرة كل شيء من نعم الله نعيم علينا. بعض الناس قد يتقال بعض النعم لتعرف قدر النعمة، هي عندك من الكماليات لكنها عند الفقراء من ماذا؟ من الضروريات، سنسأل عنها. فينبغي المسلم العبد المسلم أن يوظف تلك النعم في طاعة الله، وأن يجعل النار والجنة والنار نصب عينيه، لأن الله أخبر ومن الاعتقاد القطعي أننا بعد الموت سنبعث سنسأل. فنسأل الله يثبتنا في حياتنا وعند سؤالنا في قبورنا وبعد بعثنا.
سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. من أسمائها،
ذكر بعض المفسرين أن اسمها وحيد القارعة. نعم.
عدد آياتها،
هذه السورة ذكر بعضهم أن آياتها 8 آيات، وبعض القراء جمع أو فرق آية في آيتين فجعلها 9 آيات، وبعضهم فرق أكثر فجعلها 11 آية، وهذا نادر في السور، لكن ذكرت هذا حتى لا يشكل على من قرأ. يقول مثلا في قراء أو عند قراء الحجاز مثلا أنها كذا من الآيات، وعند قراء العراق كذا، فبعضهم يجعل بعض الآية آيتين وبعضهم يجمعها في آية واحدة. نعم.
نزولها،
هذه سورة مكية نزلت في مكة.
من فضائلها،
ورد حديث لا يصح، من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزان حسناته، لكن لا يصح، نعم.
تفسير السورة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة.
القارعة من أسماء القيامة الحاقة والصاخة والطامة، من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب، توقظ النفوس.
ما القارعة؟
استفهام للتشويق. القارعة، ما القارعة؟ حتى يتشوق السامع لما يكون من الجواب. نعم.
وما أدراك ما القارعة؟
أيضا استفهام ليزداد السامع. وقلت لكم قبل يومين، فرق بين أن تأتي بالخبر مباشرة وبين أن توطئ له أو تصدره باستفهام. فلو قلت لكم وقع البارحة كذا، ثم أو قلت هل تعلمون ما الذي وقع البارحة، هل سمعتم، أجاءكم خبر، أيما أبلغ التشويق، السلوب الأول أو الثاني؟ الثاني. لذلك العرب تستخدم أسلوب التشويق والاستفهام للاهتمام بما سيقال. نعم.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
تقدم أن إذا جاء في القرآن الكريم وما أدراك، يأتي الجواب بعده، وهو قد يسمى من تفسير القرآن بالقرآن. أما وما يدريك فقد أخفى الله جوابه عن نبيه عليه السلام، كما ذكر ذلك سفيان ابن عيينة. وما أدراك ما القارعة؟ جاء الجواب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس في القيامة كالفراش، فراش يضطرب بحركة سريعة، المبثوث المنتشر. جاء في سورة القمر كأنهم جراد منتشر، وهنا كالفراش المبثوث. قالوا كالجراد، جراد منتشر لكثرته، كثرتهم، والفراش مبثوث لسرعة حركته واضطرابه. نعم.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
الجبال الشامخة زوالها من علامات الساعة، وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، تقريب لقيام الساعة. وجاء وصف الجبال في غير آية، وبست الجبال بسا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا كالعهن المنفوش. الجبال الضخمة كالقطن، هي عظيمة عند المخلوق لكن أمرها يسير عند من؟ عند الخالق، والله تعالى على كل شيء قدير. هذه الجبال ضخمة لكنها بالنسبة للأرض لا شيء. ولاحظ عظمة الله عز وجل، الجبال ضخمة، فإذا كنا في الطائرة نراها تحتنا كالأحجار الصغيرة، أليس كذلك؟ ناطحات السحاب الضخمة إذا كنت في الطائرة تراها كالأحجار المرتبة. قال بعض من كتب في الفلك، قال أرضنا هذه الضخمة، أرضنا ثلاثة أرباعها ماء وربعها يابسة. قال بعض أهل علم الجغرافيا، لو جمعت القارات الست أو السبع، جمعت لصقت ثم وضعت في المحيط الهادي لغمرها كلها، فما الأرض عند هذا المحيط العظيم، وما هذا المحيط عند الأرض كلها، وما الأرض عند الشمس، وما الكواكب الضخمة في السماء، والله تعالى على عرشه فوق ذلك. وما قدر الله حق قدره، هذه الجبال لا شيء، يأخذ الناس فيها سنين ليحفروا فيها نفقا، لكن يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لا شيء، كن فيكون. فينبغي مثل هذه المواطن تزيد الإنسان تعظيما لله. نعم.
فأما من ثقلت موازينه،
الموازين تكون يوم القيامة. هناك في القيامة في عرصات القيامة توزن الأعمال، هناك حوض وهناك صراط وهناك ميزان، لا بد أن نمر على الثلاثة هذه، أيهما أول وما الأوسط وما الأخير؟ لعل الصحيح أن الأول الحوض بالنسبة لأمة محمد عليه السلام، ثم الميزان، ثم الصراط، وحتى تضبطها كلمة حمص، الحاء للحوض والميم للميزان والصاء للصراط. فأما من ثقلت موازينه، هل الميزان واحد أو متعدد؟ وهل الموزون واحد أو متعدد؟ هذه مسائل تخضع لألفاظ السنة النبوية والقرآنية والنبوية. فبعض أهل العلم يقول الميزان واحد، وإنما جمع باعتبار ما سيوزن. وبعضهم يقول لماذا واحد؟ موازين متعددة، ولهذا قالوا العمل يوزن وصحف الأعمال توزن والعامل يوزن كذلك. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبة الرحمن ثقيلتان في ماذا؟ في الميزان. إذن العمل يوزن. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، لما ركض بن مسعود رضي الله عنه انكشفت ساقه وكان في ساقيه دقة، فتعجب بعض الصحابة من ساقيه، ضحك، فقال والذي نفسي بيده إنهما أي الساقين في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا جبل أحد الضخم، ساق ابن مسعود أثقل منه. ومن دليل وزن العامل يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، الذي كفر بالله وعاند الله. وأما صحف الأعمال فحديث البطاقة المشهور أن رجل طاشت سجلات، ثقلت سجلات سيئاته، فأوطي ببطاقة أثية فيها كلمة التوحيد، فلما وضعت طاشت بما سواها. على كل حال فمن ثقلت موازينه، نعم، نسمع ما مصيره.
فهو في عيشة راضية.
من ثقلت موازينه بالخيرات والحسنات فهو في عيشة راضية، جعل الله جميعا من أولئك. نعم.
وأما من خفت موازينه.
وأما من خفت موازينه من عمل من الخيرات والطيبات،
فأمه هاوية.
أمه هاوية، هذا خسر، الأول ربح والثاني خسر، فأمه هاوية. قيل بمعنى أم رأسه، وقيل الأم المرجع والمآل. نعم.
وما أدراك ما هي.
ما أدراك ما هي، ما مصيره؟ الجواب
نار حامية.
نار حامية، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. الله لطيف بعباده، يعني رحمة الله واسعة، ولكن بعض الناس يحرم نفسه. فهنا ذكر الله الفائدة، ثقلت موازين قوم وخفت موازين قوم. ذكر بعض أهل العلم أن هناك صنف ثالث، من هم؟ من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال بعضهم هؤلاء مثل أصحاب الأعراف على قول. المهم نستفيد من هذه الآية عظيم قدرة الله تعالى، وعظيم شأن القيامة، وعظيم أثر عمل الصالحات، وأن بعد الموت بعث، وأن هناك موازين، والله جل وعلا لو ما وزن العمل فهو أعدل العادلين، لكن لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يتحجج أو يعتذر أحد. نعم. أسئلة. وفق الله الجميع لكل خير. نعم يا شيخ.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد لإلقاء الدرس؟
هذه مسألة فيها خلاف على صحة الحديث، لكن الأحوط عدم جلوسها وعدم دخولها.
جزاكم الله خيرا.
لأن المسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى مصلى العيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول كيف أستطيع أن أبر والدي بعد موتهما؟
بر الوالدين بعد موتهما، أولا ليعلم الأولاد، ليعلم من له والد حي أو والدة، أن بر الوالدين لا بد منه حتى لو كان كافرين، حتى لو كان مقيمين على المعاصي، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم أم نهي وأمر فلا تطعهما، والأمر ما هو؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأستبيحكم عذرا في هذه المسألة، أعظم الناس برا بوالديهم من؟ الأنبياء، نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي، إبراهيم يتلطف مع أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أربع نداءات في سورة مريم. يقول أبو السعود معنى كلامه تلطف الخليل مع أبيه بأرق عبارات البنوة في خطاب الأبوة. عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي، يحيى وبرا بوالدي، حتى النبي عليه السلام كان بارا بمن يقوم مقام والديه بأعمامه وأعماته، كان بارا بحمزة، بارا بالعباس، بارا بأبي طالب جلس معه، بارا بأبي لهب بنصحه وتذكيره. المهم يحذر الولد العاق لوالديه. قال النووي رحمه الله تعالى لو أن العاق تاب بعد موت والديه وندم على عقوقهما فهل يسقط حقهما؟ قال لا، يبقى حقهم يوم القيامة، لكن العبد إذا تاب وندم ودعا لوالديه فإن الله تعالى يثقل ميزان حسنات والديه ليعفو عن ولدهما. بر الوالد والدين بالفعل بالتبسم، بعض الناس يتبسم مع أصدقائه أما عند والديه منقبض. إذا كان تبسمك في وجهك صدقة فكيف في وجه والديك؟ بر وصدقة. فبرهما بالدعاء لهما، بالتحبب لهما، بإدخال السر عليهما، بتنفيذ أمرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شاب يحفظ كتاب الله لكنه ابتلي بمشاهدة ما يغضب الله في هذه القنوات والإنترنت، وكل مرة يبكي ويعزم على التوبة ثم يعود لمشاهدة النساء والأفلام، فيطلب منكم نصيحة والدعاء.
هدى الله ضال المسلمين وهدانا الله جميعا للخير وللتكثر الخير. إذا الإنسان أراد أن يقدم على عمل فليسأل نفسه هل هذا يرضي وفق الله جميعا.